وتطورت الأمور ولم يتوقف الناصر عند هذا الحد. ففي عام 311 هجرية سانجة حاكم نافار مملكة النصارى في الشمال تعانى بالمملكة الأخرى للنصارى مع مملكة ليون، فانضمت القوات وتقدموا نحو الجنوب وعبروا نهر دويرة نحو مدينة بقيرة. وهنا حاول حكام هذه الدويلات الطائفية الصغيرة محمد بن لب ومطرف بن موسى بن ذنون أن يدافع عنها، لكنه ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، واستطاع سانجة اقتحام الحصن وقتل من فيه. ووصلت الأخبار إلى عبد الرحمن الناصر أن هؤلاء الذين في الشمال قد عبروا النهر مرة أخرى وبدأوا يؤذي المسلمين مرة أخرى، فعندها أمر أن يعد جيشا عظيما. فانطلق الجيش في عام 313 هجرية في غزوة عظيمة أخرى من غزوات الناصر، غزوة مجهولة لدى شباب المسلمين اليوم، غزوة بنبلون. تحرك الناصر وقاد الجيش بنفسه وأرسل المقدمة وعلى رأسها عبد الحميد بن سيل، فاستطاع عبد الحميد بن سيل أن يصل إلى هذه المناطق فأوقف تقدم النصارى فيه. في هذه الأثناء بينما الناصر محتاج إلى كل عون وإلى كل دعم، في هذه الأثناء يتحرك بعض الطامعين في الحكم، بعض الذين همهم الدنيا ولا يلتفتوا إلى الخطر الذي على المسلمين، فثار في منطقة تدمير وبلونسيا في شرق الأندلس ثار عبد الرحمن بن وضاح ومحمد بن عبد الرحمن بن سيف، وبدأ الخطر يأتي على الناصر من جهتين، من الشمال من النصارى ومن هذه الثورة الجديدة من الجنوب، بالإضافة إلى الثورة التي لم يقضى عليها بعد، ثورة آل عمر بن حفصون في جنوب الأندلس. فعندها الناصر خشى لو تقدم أن يضرب من خلفه، فحرك الجيش نحو مناطق التمرد هذه، فاستطاع أن يطهر معظم التمرد، لكنه وجد حصنا من حصون هذا التمرد بقيادة ابن الشيخ صامدا. حاول الناصر أن يفتح فطال الأمر، فخشي الناصر أنه لو طال الأمر أن النصارى يتقدموا أكثر، فعندها ترك حامية تحاصر حصن ابن الشيخ، وتقدم الناصر نحو السماء حتى وصل حصن قلقرة من جديد الذي كان قد سقط مرة أخرى بيد النصارى، فوجد أن حاميته قد فرت منه، فدمره ناصر ووجد الحصون التي كان قد أرجعها في غزوة موبش ورجعت وسقطت مرة أخرى بيد المسلمين وجدها خالية مرة أخرى لما سمعوا بتقدم الناصر. وتقدم الآن الناصر حتى وصل إلى الجبال ووصل إلى مضيق المركوية، وخشي أنه لو عبر في المضيق، والمضيق خطير لأنه أثناء المرور في المضيق لا يستطيع الجيش أن يسير سيرا منظما، ما يستطيع كل الجيش أن يتقدم مع بعضه، لابد أن يتقدم بعض القوات ثم تتقدم قوات أخرى وهكذا، فيكون سهل الهجوم عليها في هذا الأثناء. فعاد ترتيب الجيش خلال المضيق، حاول القوط الهجوم عليه في هذه الأثناء ما استطاع، لأنه كان في منتهى الترتيب، واستطاع أن يعبر المضيق وحتى وصل إلى مدينة مهمة من مدن النصارى مدينة تشكونتا، واستطاع أن يسيطر عليها وأحرقها. سانجة حاكم نافار لما وصلته الأخبار جمع القوات من كل مكان وبدأ يتقدم على القوات المتقدمة في المضيق، وبدأ القتل والقتال عند مضيق المركوي، فرصة للنصارى أن يستغلوا مرور المسلمين في هذا المكان الضيق، لكن الترتيب الذي فعله الناصر ما ترك لهم فرصة، وبدأت الهزيمة في قوات القوط حتى يقول المؤرخون وبسطت الأرض بأجسادهم وكانت القوات تمر فوقهم. وتقدم الناصر وتقدم حتى وصل إلى بنبلون، أهم مدن منطقة الشمال منطقة ناصر، وفتح الحصون التي تسبقها، ووصلت الأخبار إلى أهل بنبلون أن هذا لا يوقفه أحد، فبدأ الناس يفرون من بنبلون، فوصل الناصر إليها وإذ ليس فيها أحد، فدخلها الناصر وأمر بتخريبها. سانجة حاكم نافار لما رأى هذه الهزيمة وسقوط بنبلون بنفسها بدأ يجمع قواته في صخرة قيس، هكذا يسمونها المسلمون، حصن يسمى صخرة قيس، فاعتصم فيه سانجا وحصنه. فوصل إليه الناصر بسرعة لا توقعها سانجا، وانتصر الناصر في انتصار سريع حاسم، فدمره وفر سانجا من أمامه، ولجأ سانجا إلى شنت السبين وجمع القوات مرة أخرى، فهجم عليه الناصر ولم يمهله فدمر قواته وهربوا من أمامه وقضوا على جيشه، وبدأ يفر هو سانجا نفس حاكم نافار ومن معه، فروا إلى الجبال. الآن سيطر النافر على كل هذه المناطق حتى على بنبلون عاصمة نافار. فعندها وصلت الأخبار إلى الناس، ما هذا؟ هذا شاب الآن عمره فقط 33 سنة تقريبا يفعل كل هذه الأفاعيل. فعندها جاء المتمردون بنو ذنون وغيرهم، بدأوا يقبلوا على عبد الرحمن الناصر، يستسلمون له ويبايعونه. ورجع الناصر إلى قرطبة، وكانت هذه المعركة استمرت فترة طويلة. في عام 313 هجرية كانت الغزوة التي تحدثنا عنها، غزوة بنبلون. في عام 314 هجرية نافار ما زالت بعض قراها بيد سانجا، فبدأ يجمع ورجع أخذ بنبلون مرة أخرى التي كانت خالية، فأعاد إحياءها مرة أخرى. لكنه في عام 314 هجرية مات سانجا، وكان ولده ولي العهد غارسيا صغيرا، فتولى غارسيا الصغير الحكم، لكنه ما يستطيع أن يحكم صغير. فكانت جدته تسمى طوطة هي الوصية، سيطرت طوطة على الحكم فحكمتهم جدة ولي العهد. لما رأى أحد القواد اسمه فازلان، رأى أن الوضع الحكم بهذه الصورة بيد امرأة عجوز، فعندها تحالف مع أردون حاكم ليون وسار على غارسيا، واستطاع أن يطرد غارسيا من بلاد نافار. فغارسيا وجدته طوطة لجأوا إلى قرطبة، ومعهم من معهم من أنصارهم يطلبون المساندة. هؤلاء النصارى المتفرقين بدأوا يطلبون العون من عبد الرحمن الناصر. فتأمل الناصر في الأمر، هل يساعدهم أم لا؟ فوجد أنها فرصة، لو ساعدهم سيزيد الخلاف بينهم وستكون فرصة أكثر في القضاء عليهم جميعا. فعندها أعان طوطة وحفيدها غارسيا وأرسل معهم القوات فساندتهم، فجمعوا من استطاعوا من مسانديهم، وفعلا استطاعت طوطة أن تنتصر ويرجع الحكم لها. وبدأت العلاقة بين نافار الآن وبين عبد الرحمن الناصر في تحسن كبير. في هذه الأثناء تطورت الأمور في بربشتر عاصمة الجنوب الشرقي التي كانت بيد عمر بن حفصون وأبنائه من بعده، حيث استطاع رجل اسمه عبد الحميد بن سبيل أن يهاجم سليمان ابن عمر ابن حفصون، وكان عبد الحميد بن سبيل من قواد الناصر، فاستطاع أن يقتل سليمان، فقاد الثورة من بعده أخوه حفص، واستمرت المقاومة حتى ما استطاع أكثر من ذلك فاستسلم وعفى عنه الناصر. والآن سيطر الناصر على بربشتر بعد ما خرجت من يد الأمويين 47 سنة. ثورة عمر بن حفصون 47 سنة، ما استطاع كل الحكام الذين سبقوا الناصر أن يقضوا على هذه الثورة، استطاع الناصر أن يقضي عليها ويطهر هذه الأراضي، وأمر بإعادة ترتيب الأمور فيها، واستقرت بربشتر ومنطقة جنوب الشرق بيد الأمويين. في هذه الأثناء كانت الأحداث في المغرب تتطور، والفاطميون سيطروا سيطرة كبيرة على بلاد المغرب، وبدأوا يبسطون سلطانهم ويتقدموا فيها أكثر. وفي عام 317 هجرية حدث أمر مهم في الشرق، في المشرق، في بغداد عاصمة العباسيين، حيث استطاع مؤنث المظفر أن يقتل المقتدر بالله الخليفة، واستبد الترك بحكم بغداد، وعينوا القادر حاكما صوريا خليفة صوري، لكن المؤنث المظفر ومن معهم الذين يديرون الحكم. ووصلت الأخبار إلى أرجاء الأرض بهذا الأمر. فعندها أعلن الناصر أن هذا القادر بالله ليس خليفة وإنما صورة ولا يستحق أن يدعى أمير المؤمنين. وعندها أعلن الناصر نفسه خليفة للمؤمنين وتلقب بالخليفة أمير المؤمنين. لأول مرة الآن في تاريخ الأندلس يتلقب حاكم الأندلس باسم الخليفة. في كل هذه الفترة يسمى الأمير، ما كان يسمى أمير المؤمنين، ما كان يسمى الخليفة. فعبد الرحمن الناصر نقل الدولة الأموية في الأندلس من عهد الإمارة إلى عهد الخلافة، ولذلك يسمى عهد عبد الرحمن الناصر عهد الخلافة. وتطورت الخطورة للأمويين حكام المغرب وطمعوا في الأندلس، ففي عام 318 هجرية تقدموا بأسطول بحري وهاجموا أسطول الأمويين في مدينة المرية. المرية مدينة بحرية، مدينة على الشاطئ الشرقي من الأندلس، جنوب الأندلس، في جنوب شرق الأندلس، وفيها الميناء الرئيسي البحري للأمويين. فهاجم الفاطميون الذين يحكمون المغرب، هاجموا المرية واستطاعوا أن يحدثوا دمارا هائلا في الأسطول الأموي في المرية. هنا لما رأى الناصر ذلك وخشي أنه إذا ما فعل شيئا سيستطيع هؤلاء الفاطميون أن يسيطروا على الأندلس نفسه، فعندها أعاد ترتيب جيشه وأعاد ترتيب أموره وأعاد بناء الجيش البحري والأسطول من السفن، حتى صنع شيئا عظيما وفعل شيئا ما فعله أحد من قواد الأندلس من قبله. ماذا فعل الناصر؟ جمع هذه القوات ورتب الجيش البحري وهجم هو على الفاطميين قبل أن يهجموا عليه. واستطاع الناصر أن يفتح سبتة وسبتة من مدن المغرب مقابل مضيق جبل طارق، بينها وبين جبل طارق مضيق جبل طارق، لكنه الآن صارت له موضع يد في المغرب، ومنها بدأ يحمي المغرب حتى لا يهجموا عليه هو الذي هجم عليهم. وبدأ خطر الناصر يخشاه الناس منه. لكن الذي أخر الناصر هو حدوث ثورة في طليطلة. الآن ليس وقت ثورات داخلية، الوقت الآن وقت عز ومجد، لكن سبحان الله هناك أناس همهم الدنيا وهمهم الحكم والطمع فيه ولا يهمهم ماذا يحدث للمسلمين. فثارت ثورة في طليطلة، فهنا الناصر جمع مجموعة من علماء المسلمين وأرسلهم إلى طليطلة ليقنعوا الناس بالعدول عن هذه الثورة. وتوجه العلماء من قرطبة إلى طليطلة وتحدثوا مع الناس وحاولوا يقنعوهم لكنهم ما استطاعوا. عندها وجه الناصر جيشا لهم لكنه ما استطاع أن يقنع طليطلة، طليطلة حكيمة. فطمع النصارى مرة أخرى في هذا التفرق، فأرسل ملك ليون جيشا لدعم ثورة طليطلة. لما وصلت الأخبار للناصر بخطورة هذا التطور تحرك، أرسل جيشا ليلتقي بجيش ليون قبل أن يصل إلى طليطلة. لو تجمع جيش طليطلة مع جيش ليون سيحدث أمر خطير. واستطاع الناصر بقواته أن يصل إلى جيوش ليون واستطاع أن يهزمها قبل أن تصل إلى طليطلة. فوصلت الأخبار إلى طليطلة أن هذا الجيش الذي جاء يدعمهم هزم، فعندها أسقط في أيديهم واستسلم طليطلة بعد هذه الثورة التي أخرت الناصر 3 سنوات عن مزيد من التطور. ثم تطور الأمر لمزيد من القتال بين النصارى في الشمال وبين الأمويين بحكم عبد الرحمن الناصر في غزوة هائلة من أخطر الغزوات التي مرت على الناصر، غزوة تسمى غزوة الخندق.